بينهم سياسة أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، حيا هلا وأهلا وسهلا بالأكارم الأمالد، نسأل الله جل في علاه أن يثبت هذا الخير لنا ما حيينا أبدا، نسأل الله جل في علاه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ما زلنا على مشارف الانتهاء من ربع المعاملات، وهذا من فضل الله علينا، نسأل الله أن يتم علينا هذا الكتاب كاملا، وأن ييسر لنا فهمه وتطبيقه، اللهم أمين. مع متن المنهاج بلغنا ربع المعاملات إلى الكلام على كتاب الهبة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وما جاز بيعه، يعني من الأعيان ليس من الزمم، يعني عندنا البيع إما أن يكون بيع أعيان أو بيع أوصاف، وبيع الأوصاف في الزمم وبيع الأعيان معروف. قال: وما جاز بيعه، يعني من الأعيان، جاز هبته، ولأن الهبة تمليك ناجز، فاستوت مع البيع في هذا الباب. الهبة بالقبض تمليك ناجز، فكانت كالبيع، لذلك كل ما جاز بيعه جاز هبته. طبعا هذا منطوق، وإذا المفهوم أن ما لم يجز بيعه لا يجوز هبته كما سيأتي. وفي قولنا وما جاز بيعه، يعني من الأعيان أن بيع الأوصاف يعني كالسلم أو ما كان في الذمة لا يصح هبته، لا يصح أن يكون هبة. قال: ومالا، يعني ومالا يجوز بيعه. قال: ومالا، يعني ومالا يجوز بيعه. فلا، يعني فلا يجوز هبته. ما لا يجوز بيعه هو مثلا لذلك كمجهول ومغصوب وضار، والمعنى كمجهول كبيع صبرة أو كبيع حقيبة فيها سلعة لا يعرف عن السلعة شيئا، لا عددا ولا وصفا ولا كما ولا ميزانا ولا كيلا ولا شيئا عنها. فمن باع كذلك هذا فالبيع يبطل ولا يصح، كذلك الهبة، ولأنها فرع عن أصل، فكل ما كان فرع عن أصل أخذ حكمه إلا بدليل. فأيضا المجهول لا يجوز بيعه، والمجهول إما أن يكون مجهولا أجلا أو كما أو قدرا أو وصفا أو ثمنا، فما كانت الجهالة تحوطه فلا صح هبته، ولأن الهبة كما قلنا شابهت البيع، فلذلك تأخذ حكمه كمجهول ومغصوب، لأنه غير مملوك، المغصوب غير مملوك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما لا تملك ولا تبع ما ليس عندك، نهى عن بيع ما لم يملك وعن ربح ما لم يضمن. فأيضا إذا نهى عن بيع ما لم يملك، إذا نهى عن هبة ما لم يملك، لأنه لا يستطيع تسليمه وليس له القدرة على التسليم. قال: وضال، والضال ليس له القدرة على التسليم أيضا، فما لم يتم بيعه بذلك لا صح هبته. وكذلك الكلام على المحرم، إذا قلنا أيضا الخمر الخمر لا يجوز بيعها، أيضا لا يجوز هبتها. الخنزير الميتة لا يجوز بيعها، وإذا لا يجوز أيضا هبتها. لكن الكلام هنا على الكلب، هل يجوز هبته أم لا؟ وما الذي خرج به هنا الكلب، هل يجوز هبته أم لا؟ أسألكم فأجيبوني. نقولنا كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته. طب الكلب لا سيما الكلب المعلم أو كلب الحرس أو كلب الصيد،
لما خرج الذي يقول يجوز لابد أن يبرر لما خرج عن التأصيل العام. لقلنا التأصيل العام لا يجوز ما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته، ما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته. قلنا لا، ما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته. قلتم الكلب يجوز هبته إن كان الحرس أو كان للحرس أو للحراسة أو للحرس أو للزرع أو للصيد، لأن المحرم على الكلب لخبث ثمنه، أما الهبة فتجوز بلا عوض. يعني كلام جيد لكن يحتاج إلى تدقيق، كلام جيد من جهاز يحتاج إلى تدقيق علمي. جيد، صلى الله عليه وسلم يقول أنه جاء النص في اقتناء الكلب للحراسة، فلما جاء النص باقتناء بجواز اقتناء جاز هبته بذلك. هو طبعا هذه المسألة صحيحة، لكن ماذا يقال فيها؟ يقال بأن الهبة هنا هبة المنافع، هبة هنا هبة المنفعة، هبة المنفعة، فكنت أريد أن أحد يأتي بها. فلما قلنا بأن كلب الحراسة جاز الاقتناء للمنفعة، يبقى إذا صحت الهبة، الهبة المنفعة صحت هبة في المنفعة. ونفس الأمر عسب الفحل، عسب الفحل لا يجوز بيعه، نهى عن عسب الفحل، نهى عن ذلك، ومع ذلك قلنا بأنه يجوز هبته، يجوز لأنه ليس محرما في ذاته، لأنه فإذا الهبة هنا هبة المنافع. وإذا كان على التبرئة مما يجوز بيعه المنافع بطريق الإجارة، المنافع بطريق الإجارة هذه في هبتها لا تملها، لن تملك العين، لن تملك العين، فتكون هنا هبتها تكون تنزل منزلة العارية، هبتها تنزل منزلة العارية. لو قال زيد بن العم أنت في حل مما تأخذ من مالي، أنت في حل مما تأخذ من مالي أو تعطي أو تأكل، فما يقولون بالنسبة لمسألة تأكل ما شئت وتطلق ما شئت، هذا على الإباحة، والإباحة الجهالة فيها تغتفر، الإباحة الجهالة فيها تغتفر. أما في قول تأخذ من مالي أو تعطي من مالي، لما لم يبين كانت الجهالة، وقلنا بأن المجهول لا يجوز بيعه، وما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته، فلا تصح الهبة مع الجهل، فلا تصح الهبة مع الجهال. يقول إلا حبتي حنطة ونحوهما، يعني كأنه استثنى من قول ما يجوز بيع ما لا يجوز بيع ولا يجوز هبته، قال إلا، يعني هناك ما لا يجوز بيع ويصح هبته، كأنه قال إلا حبتي حنطة. حبتي حنطة لا يجوز بيعها، لما؟ لأنه غير منتفع بها حبتين، والمال يكون هنا قد أنفق المال على ما ينفع، فيكون هذا الباب السفة، وكان لكم قيل وقال وكانت السفة إضاعة المال، هذا فيه إضاعة مال، لكن كان هبة دون عوض فهذا يكون على الجواز وصح بذلك. وأما الصدقة بالزيت النجس فتصح بالقطع، لماذا؟ لأنه يستصبح بها، لكن لابد من النصيحة. وأما بجد الأضحية فجد الأضحية لا يجوز بيعه، ويجوز التصدق به أو انتبع به، إذن هذا أيضا لا يجوز بيعه، ويجوز هبته، لأنه يجوز أكله كما قال بعض العلماء، ويجوز أيضا الانتفاع به. كذلك إذا استولد الراهن الجارية المرهونة أو اعتقها وهو معصر جاز له بيعها للضرورة، وإن كان جاز بيعها لا يجوز هبته، لا يجوز هبة المرأة أو الأمة التي استولدها لأنها تكون مستباحة لمن وهب له، فلا يجوز، ولا يجوز وطوها بحال من الأحوال، فلا تجوز الهبة هنا. كذلك من الراهن، قال وهبة الدين للمدين إبراء، هبة الدين للمدين إبراء، والمعنى يستصبح بها يعني يستنير بها إبراء كالمصابيح التي تنيرها. طيب ما أنت ما عصرت ذلك، عصرنا نحن ذلك عندما تنقطع الكهرباء في شيء عندنا اسمه إيش؟ لمبة إيش؟ لمبة الجاز، يعني مشهورة شهرة أعلى لمبة الجاز يا براء، فهذا هو الجاز البنزين يوضع عليها طيب وأنت تشعلها فيستصبح بها يعني استنار، استنار بها. لا يجوز أن يعطيه الجلد أجرة، لكن لو تصدق بها له ذلك يجوز. إن شاء الله يكون سؤال بلال وإن شاء الله أخونا يسألني فيه. ماشي. كان الله في عونكم عبد الرحمن، يسأل الله عليك أمر. لو قال زيد وله 100,000 على عمرو قال هي لك هبة وهبتك إياها، إذا قال له هبتك إياها هذا إبراء، يعني أبرأه من الدين، والمعنى أنه أسقط عنه دينه، وهذا هذه الهبة هنا تسمى يعني حتى لو كانت الصورة صورة إبراء فهي هبة، صورة هبة فهي إبراء. نعم. ولغيره باطلة في الأصح، يعني لا يجوز يقول زيد له 1,000 على عمرو، فذهب إلى عبيد وقال 1,000 التي على عمرو هبة لك، 1,000 لأن تمام الملك غير موجود، هذا ليس عليها هنا في هذا الباب، هو لا يدري سيرد أم لا يرد، يستطيع لا يستطيع في هذا الباب. يعني إذا دخل في مسألة الحوالة في هذا الباب قلنا لأنه هنا أعطاها ذمة، وإحنا قلنا ما لا يجوز بيعه من الأعيان لا من الذمم. فإذا لو قال لعبيد 100 أو 1,000 التي على زيد هبة لك لا يصح، كما أنه لا يصح في البيع. قال ولا يملك موهوب إلا بقبض، وهذا شرط الملك، لا شرط الملك الهبة، قال ولا يملك موهوب إلا بقبض. والحق بأن هذا قد جاء عن جميع الخلفاء الأربعة الراشدين الأربعة، وجاء عن أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، أولى في عرفراش الموت بكى وقال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها وكان قد خلف لها أوساق من شعير، قال لو قبضتيه لكان ملكا لك، الآن هو مال ورثة، الآن هو مال ورثة، فلم يعتد بالهبة إلا بالقبض. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقالها صريحا بأن الهبة لا تملك إلا بالقبض، لا تملك إلا بالقبض، ذلك قال ولا يملك موهوب إلا بالقبض. وهناك قول ضعيف مقابل هذا القول الصحيح بأنه يملك بالعقد، وهذا ليس بصحيح، وإن كان قد أومى إليه الإمام النووي بالترجيح، وهذا ليس بصحيح، والصحيح أن الهبة لا تملك إلا بالقبض، وأنها كما قلنا لأنها تبرع محض فلا تملك إلا بالقبض. قال بإذن الواهب، يبقى لا تملك إلا بقبض بإذن الواهب، يعني لابد أن يأذن، لأنه لم يأذن دخل في باب بوابة الغصب، لو لم يأذن دخل في بوابة الغصب، فإذا لابد أن نقول أن يأذن المالك له بالقبض، فإن قبض ملك، وإن ملك خرجت عن ملك الواهب. والمعنى أنه لو قبض بغير إذنه لم يجز ولا يملكه قياسا على الرهن، ولو قبضه بغير إذنه وتلف في يدي صار ضامنا. قال فلو مات أحدهما الواهب أو الموهوب، الواهب أو الموهوب، المهم له يعني، فلو مات أحدهما الواهب أو الموهوب له بين الهبة والقبض، يعني بعدما قال له سيارتي لك وهبت لك سيارتي وقبل أن يقبض مات، هل ينفسخ العقد أم يبقى الحق بأن هذا العقد عقد كفرع عن عقد البيع؟ إذا ما نستفيد من أن أقول بأن عقد الهبة فرع عن عقد البيع، ما الذي نستفيده؟ لأنه سيساعدنا هنا في مسألة إذا مات أحدهما العقد يفسخ أو لا يفسخ. قلت وفروا عن البيع. نعم هو لا يفسخ، هو يقول إلى اللزوم، هو يقول إلى اللزوم. إذا قلنا بأنه كان بائع إذا هو يقول إلى اللزوم، إذا كان يقول إلى اللزوم إذا ندخل فيه المواريث، إذا ندخل فيه المواريث. إذا قال بنهب القبض قام وارثه مقامه، قام وارثه مقامه. أي فأتقال في الأولى في الأقباط وأقبض وارثه في الثانية إن أقبضه الوالي ولا ينفسخ العقد. لماذا؟ أنه يقول إلى اللزوم. وقيل على التمريض وعلى التضعيف، وقيل ينفسخ العقد لجوازه كالشركة والوكالة، والصحيح أننا قلنا بأنه فرع البيع والفرع حكم الأصل. قال فصل ويسن للوالد العدل في عطية أولاده. شوفوا انظروا هنا لما يقول يسن، والمعنى أنه يستطيع أن يفرق، هنا المعنى في المذهب أنه يستطيع أن يفرق بين الأولاد، ويعطي هذا عن هذا ويعطي هذا فوق هذا، ويكون بذلك قد خالف السنة. وهذا كلام صراحة فيه نظر، يعني وإن كان هذا هو المذهب لكن كلام فيه نظر. عندنا الدليل حديث النعمان بن بشير لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه نحل ولده، فقالت هو طبعا ذهب إلى أمه قال نحلت ولدي هذا كذا، فقالت لا حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد على ذلك غيري. احتج بها الشافعي على أنها ليست بحرام لأنه قال أشهد على ذلك غيره. ولو كان باطلا أو حراما ما قال أشهد على ذلك غيره، هذا من باب الزجر والتغليظ والدلاء على ذلك أنه قال لا أشهد على زور. يعني دلاء ذلك في الرواية الأخرى قال سلم لا أشهد على زور، وفي الرواية الأخرى قال أتحب أن يسرك أن يكون لك في البر سواء، قال فلا إذن، إذا لابد أن تعطي أيضا تكون سواء معه في العطية. ففي قوله هنا ويسن العدل للوالد العدل في عطية أولاده، يعني هذا كلمة، يعني هذا في المذهب، وإن كان أنا مخالف بالصحيح كما بينا في الآيات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أشهد على ذلك غيره وقال لا أشهد على زوج. والحق بأنهم شوفوا الظروف هم يقولون ولما يسن؟ قالوا لئلا يؤدي ذلك إلى العقوق. يعني هو أنا اعتبر المآلات واعتبر الذريعة، اعتبرها، فإن اعتبر الذريعة قلنا له الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. وعندنا في هذا قال فإن ترك العدل كان مكروها، قد فعل مكروها. أما ابن حبان قال فعل حراما، وهذا الحق، وهذا الذي هو الظاهر للأدلة. لكن قد نقول هناك يستثنى مسألة، وهي مسألة الحاجة والإعواز. إن تفاوت الأولاد في الحاجة والإعواز فله أن يخص المعوز المحتاج دون غيره، ولا يكون بذلك قد عقهم، ولا يكون بذلك قد لم يعدل بينهم. والدلالة على ذلك فعلها خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، فعلها من؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، أعطى عائشة ولم يعطي أحدا من أولاده لإعواد عائشة رضي الله عنه وأرضاه، وذلك ندم أنها لم تقبض، قال لو قبضتيه لكان ملكا لك، الآن هو مال ورثة، وكان قد خصها لإعوازها. لذلك هذا محل اتفاق أنه مستثنى، في محل الاتفاق أنه قد يفضل المعوز على غيره. الحاجة قد دعت، وقد نقول أن هذا من باب الضرورة تبيح المحذور، من باب الضرورة تبيح المحذور. عليكم السلام ورحمة الله. وإذا قلنا الوالد ولدي الأصل وإن علم، يعني الوالد ووالد الوالد ووالد الجد إلى الأعلى، وكذلك إن كانت الأم فالجدة والجدة وجدة الجدة وجدة الجدة ومن علت. ويكون ذلك باب أولى الحواشي، فإن الحواشي لا يجري فيهم هذا الحكم، الحواشي أجل فيهم هذا الحكم. لا أن يخص من يشاء ويدع من يشاء. قال بأن يسوي بين الذكر والأنثى. يعني هم يرون من الفضل ومسألة العدل أن يسوي بين الذكر والأنثى، وهذه لها أدلة كثيرة جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم، واعدلوا سووا، اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم. ولذلك قال: أليس يسرك أن يكون لك في البر واللطف سواء؟ وقال: إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك. فهنا قال أن يسوي بين الذكر والأنثى، وهذا الظاهر، وهذا الظاهر، وهذا الذي قاله أيضا الحنابلة، لأنه إذا فاضل أدى إلى الوحشة والعقوق، وحسم المادة بذلك. وقيل كقسمة الإرث للذكر مثل حظ الأنثى، نظرا لأن هذا هو الذي أعطاه الله في الكتاب، فلا يعدل المرء ما قسمه الله جل وعلا، وما قسمه الله على هذه القسمة إلا لحكمة بالغة، فيعطي على ذلك. وبعض العلماء قال: هذه في القسمة في الفرائض، والكل يقبلها لأنها أمر من الله جل وعلا، إلا النفوس الغير سوية. بل وعلامة وبرهان ورضا رب البرية هو الرضا بتقسيم الله وبحكم الله جل وعلا. أما عند العطية فقالوا النفس قد لا تقبل، النفس قد لا تقبل، ويكون الأولى هو التسوية، وهذا نبي الله منه. يعني هذا هو الأقوى، هو أن يسوي بينهم كالذكر والأنثى، إن عطى، إن كان في العطاء في العطية يسوي بينهم، أما الإرث فقد تولى الله جل وعلا قسمته. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللأبي الرجوع في هبة ولده. وهذا مستثنى من عموم النهي، هذا مستثنى من عموم النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرجوع في الهبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه. العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه. فلذلك قال علماؤنا بأنه لا يجوز للواهب أن يعود في هبته أو يرجع في هبته، لأنه لا يكون صادقا مع الله تعالى في هذه العبودية أو في هذه العبادة، ولا بد للمرء أو على المرء أن يظهر صدق عبوديته لربه جل في علاه. ولكن هنا المستثنى من عموم النهي هو رجوع الوالد في هبة ولده، رجوع الوالد في هبة ولده، بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. وهذا حسنه الترمذي وجاء من حديث ابن عباس، وأيضا في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأضاف أبواب العطية بأن الوالد يرجع فيها ما قال إلا الوالد فيما يعطي لولده. وكذا لسائر الأصول. وكذا إذن في التقصير العام الوالد قد يرجع في هبته والأم كذلك. أما الوالد فلأنه الوالد، وأما الأم قياسا على الوالد، ولا نسأل قال من سائر أشقاق الرجال في الأحكام. يبقى الوالد وإن على له إذا وهب هبة أن يرجع فيه، والأم وإن علت لها أن ترجع في الهبة التي وهبتها. قال: وكذلك أو وكذا لسائر الأصول على المشهور. ولأنه كالأبي في العتق والنفقة وسقوط القصاص، فكذلك في الرجوع. المقابل للمشهور هو ضعيف لا رجوع لهم، لأن الخبر خاص بالأبي كذا علله الرفع، والوالد في الخبر يشمل الجد، والوالد في الخبر يشمل الجد أيضا. نعم هو الحقيقة معنى المجاز لكن يشمله، والصحيح الراجح أن الوالد بما على تشمله النص، لقول الله جل وعلا: ملة آبائي إبراهيم وإسحاق إلى آخر الآيات. ورجوع في الهدية كرجوع في الهبة، ينزل منزلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه. وكذلك في الصدقة لأن قصد المتصدق ثواب في الآخرة ورجوعه في ذلك كأنه زهد فضل الله جل في علاه كأنه زهد بفضل الله جل في علاه وفي الأجر الذي يعطيه الله جل في علاه له. أحصر الأسئلة عشان نجيب عليها. نعم. قال وشرط رجوعه إذن إذا قررنا التأصيل العام أن للوالد أن يرجع في هبته وإن على أصلا والوالدة وإن على قياسا وللرجوع وليصح الرجوع لا بد من شروط. هذه شروط قال المصنف رحمه الله تعالى وشرط رجوعه بقاء الموهوب في سلطنة المتهم فيمتنع بيعه ببيعه فيمتنع ببيعه ووقفه. طبعا هو يمتنع من اجل صيانة الحق الغير. وكذا العتق لا ينزل منزلة الرجوع او كاتبه او استولد الامة. طبعا هذا انتم متصورين هذه المسألة ان زيد وهب لابنه عمرو سيارة فهل إذا أتى بعبيد فباع له السيارة كل ذلك قد رجع في هبته هل هذا رجوع؟ هذه هي صورة المسألة. أنا قلنا رجوع نقول رجعت لكن ال- 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 وشرط الرجوع أنه يبقى ملكا في تحت يد المهوب له. فهل إذا جاء الواهب فباعها أو استولدها هل بهذا يكون قد رجع؟ لا ليس رجوع. لما؟ لنفاد الملك عليها لأنه ابنه صارت يده عليها ان صارت يده عليها. قال لا برهني وهبتي قبل القبض طبعا لبقاء السلطان عليها. قال وتعليق عتقي وتزويدها وزراعتها كذلك كل ذلك لبقاء السلطنه فلا يصح الرجوع لا يصح ان يكون هذا رجوعا. وكذا الإجارة على المذهب كما لو أعاره أو زودها وهذا الأمر الكريم مقابله قول الإمام إن صححنا بيع المستأجر راجع وإلا فإن جوزنا الرجوع في المرهون فكذلك وإن منعنا ففي المستأجر تردد صححنا نمنع. قال المصنف ولو زال ملكه وعاد لم يرجع في الأصح لأنه في يده الآن من غير جهة ربا والمعنى عمرو أعطى شقة لابنه زيد فأعطاه الشقة وبعد شهر جاء قال رجعت بالهبة وكان عمرو أو زيد الابن باع الشقة فلما باعها وجاء أبوه يردها لم يجدها يقول الشرط أن تكون تبقى يده عليه فلا رجوع وانتهى الأمر وسقط الرجوع. ثم بعدها بأسبوع ذهب فاشتراه فعادت له فلا يصح للأب أن يرجع فيها. لما؟ لأن الملكية هنا غير الملكية الأولى. الملكية الأولى كانت عن الهبة ويصح الرجوع فيها أما الملكية الثانية كانت عن بيع بغير الاتجاه فلا يصح فلا رجوع فيها في هذا الباب فلا رجوع فيها وهذه يمكن الإنسان أن يفعل ذلك حيلة. لو وهب له أبوه سيارة وهذه السيارة استخدمها وتنفعه جدا وخشي أن يرجع فيها فيبيعها وبعد البيع يشتريها هو يبقى تملكها من غير الجهة التي تملكها أولا تملكها بالبيع الشراء ما تملكها بالهبة. فإن جاء والده ليرجع فيها لا يستطيع إذا لا يستطيع أن يتحايل على والده في هذا البيع لا سيما إذا كان يعلم أن والده يفعل هذا طبعا هو حتى رفعك ممكن يشنقه. نعم هي لكن هذه حيلة شرعية يمكن إذا علم من أبيه أنه كذلك له أن يستخدم هذه الحيلة الشرعية حتى لا يعود. ولو ارتد الولد وقلنا في الردة زوال الملك ثم عاد الإسلام فالمذهب الرجوع لأنه لم تختلف الجهة احنا قلنا زال الملك فرجع بيت المسلمين والصحيح في ذلك انه بعد الموت ان مات. فإنزال ملكه ثم أسلم بعدها وضع يده عليها ملكا فيصح الرجوع لأن الجهة لم تتبدل ولم تتغير. ولو وهب عمير لابنه عبيد عصيرا فصار خمرا، فصار خمرا إذا لا صح، لا صح بيعه ولا شراءه وأنه غير متقوم ولد عليه ليست كأيات، ثم صار خلا وحده. لو صار خلا هنا الآن هل يصح الرجوع أم لا؟ أعطاه عصيرا صار العصير خمرا ثم صار خلا. هنا هل الجهة منفكة أم لا؟ هل الجهة مختلفة أم لا؟ صحيح أن الجهة غير مختلفة، تحللت بنفسها صارت خمرا ثم تحللت بنفسها صارت خلا، وما زال ملك اليد عليها في هذا الباب فيصح الرجوع، لأنه لم يملك من غير جهة التمليك الأول، لم يملك من غير جهة التمليك الأول. لو أعطاه جارية فتزوجها له الرجوع وليس له الوصف. نعم له الرجوع وليس له الوصف. قال ولو زاد رجع فيه بزيادة متصلة، لو زاد رجع فيه يعني حدث السمنة، حدث الطول، حدث القوة، لأن الزيادة المتصلة تبع للأصل، فإن قلنا برجوع الأصل صح الرجوع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سامحوني. قال لا المنفصلة أي كركس، لأنها حدثت في خالص ملك، يعني لو ولدت الولد لمن؟ الولد للموهوب له، وإن رجع الواهب الوالد لا يأخذ المنفصل، المنفصل لمكانة في يده والخراج بالضمان. ويحصل، قال المصنف رحمه الله تعالى، ويحصل الرجوع برجعته فيما وهبت أو استرجعته أو رددته إلى ملكي أو نقضت الهبة، كل ذلك صريح، يصح الرجوع، رجوع في الهبة بصريح القول، يقول نقضت الهبة، رجعت فيما أعطيتك أو فيما وهبتك، استرجعت ما وهبته، لا ما وهبته لك، رددت ما وهبتك، فكل ذلك صريح ويكون به الرجوع في الهبة. وقد قال بعض علمانا الروياني قال أبطلت الهبة وفسختها، كل ذلك من الكنايات، يعني تحتاج إلى النية، وحيثما قال لك المصنف كناية اعلم أنها تحتاج إلى النية، والحق أن هذا نسخ صريح ورجوع في الهبة صريح. قال لا ببيعي ووصفي وهبتي واعتاقي ووطئها في الأصح، وهذا اللي بينا، لأنه بينا لما؟ لكمال ملك الابن بدليل نفوذ التصرف فيه. والثاني ومقابل الأصح هو ضعيف أنه رجوع وينفذ التصرف، كما أن هذه التصرفات فسخ للبيع في زمن الخيار. والأول فرق بأن الملك فيه ضعف بخلاف ما نحن فيه، وما ذكر المصنف الهبة ظاهر ونوجد معها إقباط، فإن لم يوجد فهل يلتحق بما إذا قبض أو يقطع بأنه لا يكون رجوعا؟ في احتمال قال صاحب المطلب، قال الإمام لا خلاف أن الوطء حرام على الأب وإن قصد به رجوع لاستحالة استباحة الوطء لشخصين، وقلنا أنه حتى لو استباح الرجوع لا يستبيح الوطء فيها. قال ولا رجوع لغير الأصول في هبة مقيدة بنفي السواب، هذا نراه إن شاء الله نفصله غدا، لأنه يشير إلى الكلام على مسألة تقسيم الهبة، الهبة التي هي محض التبرع، والهبة التي يراد بها الإثابة. طيب لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى الأصول، وبعدها إن شاء الله ننظر فيما يأتي بعد من كتاب العقيدة الوسطية.